بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الكلام في الأخبار في مدلول النكير، قول بأنه جزئي وشخصي. غاية الأمر ليس هو معينا في الخارج، بل مردد بين الأفراد في الخارج، ولهذا عبر عنه بفرد مردد بين الأفراد. وقول بأنه كلي في جميع البوادي، وذكرنا هذين القولين وهما متخالفان بالتباين. وهنا قول ثالث وهو مختار صاحب الكفاية، حيث قال بالتفصيل بمعنى أن النكرة إذا وقعت في الإنشاء تلو الأمر فتبقى على كليتها، يكون معنى الرجل نكيرة كليا، لأن المراد بالنكيرة حينئذ المراد بالرجل بقولنا جئني برجل هو طبيعة الرجل، ولكن المقصود منها الإتيان بهذه الطبيعة في ضمن واحد من أفرادها، هذا هو المراد. ومن الواضح أن هذه التبعية كلية، غاية الأمر مقيدة بقيد الوحدة، هذا هو الشق الأول من التفسير. الشق الثاني من التفسير، ما إذا وقعت النكيرة في الكلام الخبري كقوله تعالى جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أو قول القائل جاءني رجل فتعينت الطبيعة في ضمن فرد معين موجود في الخارج، استحق المجيء في الخارج لا يمكن إلا من فرد خارجي معين. والدليل على هذا أولا الشخص المأمور إذا أتى بزيد، زيد ما يثق عليه الرجل، عد ممتثلا يتحقق الامتثال، مع ان الزيد هو معين في الخارج، ليس هو مردد، لا يعقل ان يكون الزيد مردد بين الافراد، ليس هو او غيره. فلو كانت النكيلة للفرد المردد كما هو مقتضى القول الأول لما حصل الامتحان والامتثال إذا أتى بزيد، إذ لم يأتي بالفرد المردد بل أتى بفرد معين. وحافظ الكلام، القول الأول باطل جزما، كون مدلول النكيرة فردا مرددا باطل. إذ الفرد المردد لا يوجد في الخارج حسب ما في علم الفلسفة من القاعدة، وهي الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وجود الشيء إنما هو بعد تشخصه، ما لم يتشخص لم يوجد. فالفرد المردد لا يوجد في الخارج، إذا لم يكن موجود في الخارج فكيف يصدر عنه هذا الفعل، أي فعل المجيء؟ لا يصدر عنه هذا الفعل، إذا الفعل دائما يكون من الموجود الخارجي. نعم، إذا وقعت النكيرة تلو الأمر كما هو في الشق الأول تكون كليا، لأن المراد بها طبيعة الرجل الكلية، المحد مقيد مقيد بالقيد الوحدة، وهذا القيد لا يوجب جزئيتها، إذ انزمام كلي إلى كلي آخر لا يوجب الجزئية، لا يوجب الجزئية. فانزمام الوحدة الكلية إلى طبيعة الرجل الكلية لا يوجب الجزئية، فتبقى النكيدة على كليتها. هذا هو التفصيل الذي اختاره صاحب الكفاية ونظرا إلى هذا التفصيل، ومن هذا التفصيل يعلم بطلان القول الأول وقول الثاني أيضا، وبطلان وفساد قول الأول وهو مختار صاحب الفصول واضح، كون النكرة فردا مرددا واضح، الفرد المردد غير موجود في الخارج كما ذكر، وبطلان كون النكرة كليا في جميع الموارد أيضا باطل حسب تفصيل الكفاية، إذ في بعض الموارد يكون المراد من النكيرة جزئية. فحاصل ما في الكفاية أن النكيرة تارة تستعمل في المعين الخارجي الموجود في الخارج المعلوم عند المتكلم والمجهول عند المخاطب ولجهل المخاطب به في الخارج، كان في المخبر به بمجيء احتمالات كثيرة عند المخاطب ككونه زيد أو عامر أو بكر، وتارة أخرى تستعمل النكيرة في الطبيعة الكلية كما في المثال الثاني جئني برجل، النكيرة استعملت في الطبيعة الكلية وهي الطبيعة المقيدة، طبيعة الرجل المقيدة بالوحدة، إلا أن هذا الكلام من صاحب الكفاية أورد عليه السيد الخوي قدس سره، أورد على هذا الكلام حيث قال ما حاصله، لا يمكن الأخذ بهذا الكلام ضرورة أن لفظ النكيرة كالرجل في الآية المباركة كقوله تعالى جاء من أقصى المدينة رجل يسعى لم يستعمل في المعين الخارجي كما يزعم صاحب الكفاية لم يستعمل أصلا في المعين الخارجي بل استعمل في المعنى الكلي بمعنى الرجل غاية الأمر مصداق هذا المعنى الكلي موجود في الخارج بذل رجل معين فما هو الخارج هو المصداق ليس معنى النكيرة كما يقال زيد إنسان معنى هذا الكلام ليس الإنسانية كله في الزيد حتى لا يكون للإنسان معنى آخر غير الزيد بل من باب إطلاق الكل في مصداقه ومحل الكلام من هذا القبيل فلفظ النكيرة مستعمل في جميع الموارد سواء كان الكلام خبريا أو إنشائيا يستعمل في جميع هذه الموارد في المعنى الكلي وهي التبيعة المقيدة بالقيد الوحدي والتعين مصداقي في الخارج كالرجل في قولنا جاءني رجل لا يوجد كون المعنى هذا المصداق الخارجي لا المعنى هو الكل بل هذا من باب تطبيق الكل في مصداقه فحسب ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوي لا فرق بين معنى النكيرة وبين اسم الجن كما أن اسم الجن يكون كليا معنى النكيرة أيضا يكون كليا والفرق بينهما أن اسم الجنس هو الرجل بلا تنوين والنكرة هو الرجل مع التنوين إذا قيل الرجل بلا تنوين فهو اسم الجنس وإذا قيل الرجل مع التنوين فهو النكرة فنفس الرجل يدل على معنى الكلي والتنوينه يدل على وحدة ذلك المعنى الكلي هذا هو المقصود بالنكيرة هذا هو المراد بالنكيرة فالأقوى من هذه الأقوال مختاره السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سر هذا هو الأقوى هذا تمام الكلام في بحث النكيرة الحمد لله